نفسي تحن إلى الحبيب محمد والقلب هام بحبه فله الفدا. يا لوعة الأيام شوقي شاهد بحبه والشوق أصدق شاهدا.
ورث الأولى نبراسه من بعده والإرث نور العلم زاد توقدا. العلم نور قد تجلى فاقرا والجهل كهل في الظلام.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد نتدارس فيه منظومة سلم الوصول في العقيدة للشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، ضمن دروس مدرسة ورثة الأنبياء نفع الله بها وبالقائمين عليها. وأحب أن أبدأ بعد شكر الله عز وجل بالترحيب بالإخوة والأخوات بعد فترة انقطاع لموسم الحج، ثم نشرع في هذه المنظومة المباركة. تقدم معنا بارك الله فيكم أن كتب أهل السنة في العقيدة تنقسم إلى قسمين. قلنا القسم الأول كتب عرض العقيدة، كتب العرض، وهي الكتب التي تعرض عقيدة أهل السنة والجماعة دون التطرق بكثرة لأقوال المخالفين ودون التعرض للشبهات إلا ما ندر. والقسم الثاني كتب النقض، كتب الردود التي يرد بها أهل السنة على المخالفين. وقلنا أن هذه الكتب، كتب الردود، لها وظيفتان أو يراد منها أمران: الأول إحقاق الحق، وذلك من خلال الدفاع عن عقيدة أهل السنة، الرد على الشبهات المثارة حول هذه العقيدة، كما فعل جمع من أهل العلم رحمهم الله رحمة واسعة. والمهمة الثانية والوظيفة الثانية لهذه الكتب هي إبطال الباطل من خلال بيان فساد وانحراف العقائد الأخرى. أيضا أيها الكرام، كتب أهل السنة رحمهم الله تعالى تنقسم إلى قسمين باعتبار آخر: كتب أهل السنة في العقيدة تنقسم إلى قسمين باعتبار آخر. فالقسم الأول منها هو ما يميز الموحدين عن المشركين، كتب هي فيصل تفرقة بين أهل التوحيد وأهل الشرك، يفترق فيها الموحدون عن المشركين، وهي الكتب التي تعنى بباب توحيد الألوهية، من مثل تجريد التوحيد للمقريزي رحمه الله، ومن مثل مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، ومن أهمها الأصول الثلاثة وأربع القواعد، كشف الشبهات، وكتاب التوحيد، ومنها كذلك تطهير الاعتقاد للصنعاني عليه رحمة الله، ومنها كذلك الدر النضيد للشوكاني رحمه الله تعالى، وهكذا الدين الخالص لصديق حسن خان من علماء الهند. أما القسم الثاني فهي كتب تميز أهل السنة عن أهل البدعة، كتب هي فيصل تفرقة بين أهل السنة وأهل الأهواء والبدع، وهي الكتب التي تعنى ببيان مجمل اعتقاد أهل السنة، كتب تذكر مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى، من مثل أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى، ومن مثل العقيدة الطحاوية، ومن مثل اعتقاد أئمة الحديث الإسماعيلي، وهكذا عقيدة سلف للصابوني، مقدمة ابن أبي زيد القيرواني رسالته، والعقيدة الواسطية وغيرها كثير. أهل السنة سلكوا في بيان عقيدتهم من جهة التأليف مسلكين، الأول كتب منثورة، كتب مؤلفة نثر، والثاني كتب منظومة، منظومات علمية في العقيدة، سواء في بيان العقيدة وعرضها أو في الرد على المخالفين، وهي كثيرة ولله الحمد والمنة. من هذه المنظومات ما سنتدارسه سويا، وهي منظومة الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي عليه رحمة الله. وقبل أن نشرع في هذه المنظومة أذكر فقط ببعض ترجمة هذا العالم العلم الإمام رحمه الله رحمة واسعة. الشيخ حافظ حكمي إخواني توفي صغيرا، توفي وله من العمر 33 سنة فقط، عمره 33 سنة، توفي حافظ حكمي الذي خلف كل هذه الكتب العلمية العظيمة التي يخيل لمن عرفها بحق يخيل إليه أنها قد تكون من تأليفات أئمة الإسلام العظام كابن عبد البر والحافظ ابن حجر والنووي والبيهقي وغيره، من أولا شمولها، ثانيا في سعة اطلاع مؤلفها عليه رحمة الله. الشيخ حافظ حكمي يعني ولد في بيت فقر كعادة كثير من أهل العلم، ثم وفقه الله للقاء بالشيخ عبد الله القرعاوي الذي كان نقطة تحول في حياة هذا الشاب الذي نقله من الاشتغال بأمور الدنيا إلى الحرص على العلم ومحبة العلم. الشيخ حافظ حكمي إخوان يمتاز بأنه رجل أولا في علمه وتعليمه وتأليفه شمولي، له مؤلفات في العقيدة منثورة ومنظومة، فمن المنظومات هذه المنظومة المباركة، وله منظومة أخرى بعنوان الجوهرة الفريدة في بيان العقيدة، ومن المنظومات هذا الكتاب المبارك الموسوعي الذي شرح فيه منظومته وهو معارج القبول، كتاب موسوعي بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى. نعم هذا الكتاب ليس له كبير انتشار في دول الخليج العربي، وإن كان معروفا لدى طلاب العلم والعلماء، لكن كتب الله له الانتشار جدا في الديار المصرية وفي غيرها، لأن الكتاب في الحقيقة شامل، شمل أبواب توحيد الألوهية، وشمل أيضا ما يتعلق بمجمل اعتقاد أهل السنة رحمه الله رحمة واسعة. الشيخ حافظ له منظومات وكتب منثورة أيضا في مصطلح الحديث وفي تقدم العقيدة وفي الفقه، له أيضا منظومات، وله منظومات في أصول الفقه عليه رحمة الله. لذا تجد هذا الرجل رحمة الله عليه رحمة واسعة شاملا للعلوم الشرعية في تأليفه. وهكذا هو الحال في بالنسبة لكثير من أهل العلم، تجده في كل فن قد أخذ بنصيب وافر، وإن كان بروزه في بعض الفنون أكثر من غيره. يعني مثلا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة، إن بحثت عنه في علوم الحديث والمصطلح تجد أنه ألف في هذا الباب، وتجد أنه شرح كتبا لا بأس بها في هذا الباب، وإن بحثت عنه في اللغة العربية وتجده أيضا ألف في هذا الباب واختصر مغني اللبيب، وتجده أيضا شرح جملة من كتب اللغة العربية. إن بحثت عنه في الفقه تجده كذلك، وإن بحثت عنه في الاعتقاد تجده كذلك، ألف وشرح. وإن بحثت عنه في التفسير وعلوم القرآن تجده أيضا كذلك، وفي أصول الفقه تجده أيضا ألف في هذا الباب وشرح، وهكذا تجده رجلا موسوعيا شاملا للعلوم الشرعية رحمهم الله رحمة واسعة. من هؤلاء أيضا الشيخ حافظ ابن أحمد حكمي رحمه الله تعالى. الشيخ حافظ حتى في السيرة ألف، حتى في التاريخ ألف منظومات، حتى في النصائح والوصايا والآداب ألف، في الأمر المعروف والنهي عن المنكر أيضا ألف، وله الكثير من هذه المؤلفات المباركة عليه رحمة الله. وانظر إلى بركة العلم إخوان الكرام، الرجل توفي منذ عام تقريبا 77,300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى الآن وإلى اليوم الناس يتدارسون ما خلفه من المؤلفات التي يجري أجرها له وهو في قبره، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يخلفنا سبحانه وتعالى في عقبنا بمن يدعو لنا وينشر ما تركناه من خير ويستر ما وقع منا من شر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذه المنظومة قوامها 90 و200 بيت، 290 بيت، وإن كان المؤلف رحمه الله أشار في آخرها إلى أنها تتألف من 270 بيت، لكن مع المقدمة والخاتمة تتم 290 بيتا. والمؤلف عليه رحمة الله قسم هذه المنظومة أقساما، فأولا قدم بمقدمة فيها تعريف العبد بما خلق له والغاية التي من أجلها خلقه الله لها، وأول ما فرض عليه وما أخذه الله عز وجل من ميثاق في ظهر أبي البشر آدم عليه الصلاة والسلام، ثم بدأ الفصل الأول في بيان أقسام التوحيد وكونه ينقسم إلى قسمين، ثم بيّن القسم الأول توحيد المعرفة والإثبات، ثم في الفصل الذي يليه تكلم عن القسم الثاني وهو توحيد القصد والطلب، ثم في فصل في تعريف العبادة، ثم فصل في بيان التوحيد وضده وهو الشرك، ثم فصل في بيان بعض مظاهر الشرك من الأقوال والأفعال الشركية، ثم بيّن عدة فصول متعلقة في ذلك، وأحسن أيما إحسان عليه رحمة الله حين شرح حديث جبريل بشرح واف في مقدمة أو عفوا في ثنايا هذا الكتاب المبارك. إخوان الكرام، النسخة التي عندي مصححة على بعض تلاميذ الشيخ حافظ حكم، وهناك بعض الأبيات اختلفت فيها النسخ وكلها صحيحة، لكن في أبيات لا، إذا ما صححت تظهر بمظهر الركاكة وعدم الوزن، فلذلك إن شاء الله نصحح على النسخة التي سأقرأها بارك الله فيك. قال رحمه الله: سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا عنوان هذه المنظومة، لكن تختصر فيقال عنها سلم الوصول، منظومة الشيخ حافظ حكمي في العقيدة سلم الوصول. قال عليه رحمة الله: أبدأ بسم الله مستعينا، راض به مدبرا معينا، والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا. قد يكون في بعض النسخ إلى طريق الحق واجتبانا، لا إشكال في ذلك. أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد، بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان. في بعض النسخ بالحق مألوها سوى الرحمن، وأيضا لا إشكال فيها. قال: وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومجد والآل والصحب دواما سرمدا. وبعد هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول، سألني إياه من لابد لي من امتثال سؤله ممتثلي، فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي. ثم يبدأ بالمقدمة. ومن الأفضل لنا يا إخوان أن نركز على مقصد المؤلف من التأليف، وأن لا نخرج في فوائد مفيدة ونافعة لكنها جانبية، لأن هذا الخروج قد يؤدي إلى إطالة الدرس، وقد يؤدي إلى تزاحم المعلومات في الذهن، وهذا التزاحم يؤدي إلى نسيان ما بدأه الإنسان من معلومات تحفظ، والسبب كثرة هذه المعلومات والتزاحم. فالمؤلف هنا رحمه الله يبين أنه بدأ بسم الله مستعينا ومتبركا بهذا الاسم الكريم، وأنه في هذه المنظومة أراد أن يبين توحيد الله سبحانه، توحيد الله عز وجل واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا مبني على طلب من أحد الفضلاء، وقد جاء بيان هذا الذي طلب وهو الشيخ عبد الله القرعاوي عليه رحمة الله. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى مقدمة تعرف العبد بما خلق له وبأول ما فرض الله تعالى عليه وبما أخذ الله عليه به الميثاق في ظهر أبيه آدم وبما هو صائر إليه. ثم قال رحمه الله: اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، لم يترك الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذر، وأخذ العهد عليهم أنه لرب معبود بحق غيره. وبعد هذا رسله قد أرسل لهم وبالحق الكتاب أنزل، لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم، كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل. فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق، وذاك ناج من عذاب النار، وذلك الوارث عقب الدار. ومن بهم وبالكتاب كذبا ولازم الإعراض عنه والإبا، فذاك ناقض كلا العهدين مستوجب للخزي في الدارين. يقول رحمه الله: اعلم بأن الله جل وعلا، قوله اعلم هذا فعل أمر من العلم أمر بالتعلم. اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى ولا هملا، أي أنه ما خلقهم ليكونوا هكذا لا يؤمرون ولا ينهون، بل خلقهم سبحانه وتعالى وأمرهم ونهاهم. ولذلك يا إخواني أنا أريد منكم تنتبهوا لهذه النقطة المهمة، وهي قوله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الإرادة في هذه الآية إرادة كونية أم شرعية؟ ركزوا معي يا إخوان، ها شيخ عبد العزيز له من يسمع. الإرادة هنا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ها؟ نعم يا شيخ، شرعية، نعم، ها كونية، ها أيضا، ها يا شيخ شرعية، نعم، ها يا شيخ كونية، نعم، ها شرعية. اللي قال شرعية أو كونية يقولنا ليش؟ ها شيخ محمد، نعم يا أخي، نعم جزاك الله خير، نعم يا شيخ، نعم. إذا كانت كونية شيخ محمد، أراد الله كونا من الخلق أن يعبدوه، هل ممكن يتخلف هذا؟ بمعنى أن الآن الخلق كلهم ها يعبدون الله، صحيح؟ واقع هذا؟ إذا الإرادة ما هي؟ ها إذا الإرادة شرعية كما جاء عن كثير من السلف، أمرهم بعبادته، يأمرهم وينهاهم. ها بعض أهل البدع من الذين شرحوا كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، شوفوا الطريقة التي من خلالها يبثون السموم، حاول يقرر أن هذه الآية الإرادة فيها كونية، وعلى هذا ما يوجد شرك أصلا، الشرك لا وجود له، لأن الخلق أمروا أو خلقوا كونا، وأراد الله كونا أن يكونوا موحدين والعياذ بالله. فهنا يقول رحمه الله: لم يترك الخلق سدى وهملا، أي أمرهم ونهاهم سبحانه وتعالى، لم يتركهم بلا أمر ولا نهي. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال: بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. الله سبحانه وتعالى تقدم معنا أنه يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. والأدلة على هذا المقصد وهذا المعنى كثيرة جدا من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، التي تبين أن الله إنما خلق الخلق أولا ليحققوا هذه الغاية، وهي أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. بل خلق الخلق ليعبدوه. المؤلف رحمه الله عقد فصلا سيأتي معنا في بيان معنى العبادة وبيان أحكام وشروط هذه العبادة بالتفصيل، وبيان ما ينقص هذه العبادة أو ينقضها، كما سيأتي رحمه الله في كلامه رحمه الله رحمة واسعة. قال رحمه الله: بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. الإلهية اسم منحوت من الإله، أو هي مصدر، وبالإلهية يفردوه، يجعلونه فردا في إلهيته. الإله يا إخوان في لغة العرب هو المعبود، الإله في لغة العرب هو المعبود، سواء عبد بحق أو عبد بباطل، كلهم آلهة، كل من عبد فهو إله. يدل على هذا أن الله سبحانه وتعالى سمى بعض معبودات المشركين في القرآن سماها آلهة، كما قال تعالى: فما أغنت عنهم آلهتهم التي كانوا يدعون من دون الله. لكن هذه الآلهة كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، أو هو الباطل في الآية الأخرى. واضح يا إخواني؟ فالإله هو المعبود، سواء عبد بحق أو عبد بباطل، كل من عبد فهو إله. لكن الإله الحق هو الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. ولذلك حين قال المؤلف هنا: وبالإلهية يفردوه، أي لا يعبدوا إلا هو سبحانه، وبهذا يكونون قد حققوا لا إله إلا الله. إذا قلنا أن الإله هو المعبود، هنا هذه الجملة وهذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله، نحن نريد أن نفصل هذه الكلمة إلى جزئين، نقسم هذه الكلمة إلى قسمين. الأول لا إله، الثاني إلا الله. ترى هذه الكلمة كل حروفها حلقية، يعني تنطق بها دون أن تحرك شفتيك. جرب الآن، قل لا إله إلا الله. يقولون هذه من رحمة الله بالأمة، لأن الإنسان عند الاحتضار وعند الموت إذا ختم له بلا إله إلا الله دخل الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ولذلك الميت أو المحتضر يشق عليه تحريك الشفتين، فمن رحمة الله أن جعل حروفها كلها حلقية. وبعض العلم يقول هذه إشارة إلى أن هذه الكلمة يجب أن تخرج من القلب لا بالشفتين فقط، يجب أن يحقق الإنسان معناها ويعلم بمعناها وينطق بها مخلصا لوجه الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة. وفي الحديث الآخر: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. الله يجعلنا وإياكم منهم. الله تعالى، طبعا هذا القسم الأول، هنا نقول نقسمها قسمين: لا إله هذا نفي، إلا الله ما هذا يا إخوان؟ إثبات. لا إله، العلماء يقولون لا هنا تعمل عمل ليس، وهي تحذف الخبر، تحذف الخبر، والخبر يقدر. يعني الآن لا إله، لا إله هذا اسم إله، وين الخبر؟ الخبر محذوف، والخبر باتفاق أهل اللغة هنا إما أن يكون موجودا أو موجود، أو أن يكون حق. يعني إما أن تقول لا إله موجود إلا الله، أو أن تقول لا إله حق إلا الله، واحدة من الثنتين. واضح يا إخوان؟ هل يصح أن نقول لا إله موجود إلا الله أم لا يصح يا إخوان؟ إذا عرفنا أن الإله هو المعبود سواء عبد بحق أو عبد بباطل، جميل، هل يصح بعد ذلك أن نقول لا إله إلا الله معناها لا إله موجود إلا الله؟ هاي أخوان، في آلهة موجودة الآن ولا ما فيه؟ في آلهة ولا لا؟ في آلهة تعبد من دون الله لكنها آلهة باطلة، آلهة معبودة بالباطل، لكن الإله الحق هو الله. طيب إذا قلنا لا إله حق إلا الله تستقيم الجملة ولا لا؟ تستقيم، وهذا هو الذي قرره الله سبحانه وتعالى في كتابه، فقال ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. واضح يا إخواني؟ فقوله جل وعلا هنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ذكرت لكم أن كثيرا من السلف فسروا هذه الآية بأن المقصود بها أن الله يأمرهم بعبادته وحده. علي بن أبي طالب رضي الله عنه ذكر البغوي في تفسيره أنه قال أي إلا لآمرهم أن يعبدوني وأدعوهم إلى عبادتي، وهذا يؤيده قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وقوله سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه يقول إلا ليعبدون إلا ليقروا بعبادتي طوعا أو كرها، وهذا اختيار ابن جرير كما تقدم، وهذا قد يؤيد المعنى الذي أراد الإشارة إليه البعض. نعم، قال وبالإلهية يفردوه، الإفراد هنا هو جعل الأشياء أو جعل الشيء واحدا، هذا هو معنى التوحيد. التوحيد يا إخوان في اللغة هو جعل الشيء واحدا، عندك أشياء متعددة تجعلها شيئا إيش؟ واحدا، وهذا إلى الآن مستعمل، يقولون توحيد المناهج الدراسية مثلا. ما المقصود؟ المقصود أن يأتوا إلى عدة مناهج دراسية ويجعلونها إيش؟ منهجا واحدا، ها؟ وهكذا توحيد العملة، جميل؟ مقصود أن عدة عملات تجعل عملة واحدة، وهكذا يقولون مثلا توحيد الزي المدرسي، عدة أزياء ملابس تجعل زيا واحدا، وهذا معروف في اللغة. أما في الاصطلاح فالتوحيد هو إفراد الله تعالى بما يستحقه كما سيأتي معنا. وعلى هذا جاء في كتاب الله تعالى هذا المعنى في بيان واضح، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال المشركين قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ماذا كانوا يردون؟ يقولون انتبه، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هذا معنى التوحيد يا أخوة، العرب فهموا هذا المعنى بسليقتهم العربية، ولذلك أبوا أن يقولوا هذه الكلمة، نسأل الله الثبات عليها. أجعل الآلهة إلها واحدا، انتبه أنهم هنا فهموا أيضا أن الكلمة هذه ليست مجرد عبارة تطلق باللسان وتقال باللسان، لا، وإنما عبارة يترتب عليها ماذا؟ يترتب عليها عمل، وهو أن تجعل الآلهة إلها واحدا. وقال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. علموا أن لا إله إلا الله معناها أن تترك كل الآلهة وتعبد من؟ وتعبد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. هكذا في قصة أبي طالب لما حضرته الوفاة، النبي صلى الله عليه وسلم قال له قل لا إله إلا الله، فماذا قال له صاحباه؟ قاله أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارغب عن ملة عبد المطلب يا إخوان؟ ما قال له ذلك، وإنما قال له قل لا إله إلا الله. لكنهم يعلمون أن هذه الكلمة معناها أن ترغب عن ملة عبد المطلب، معناها أن تعرض وتكفر بكل الآلهة الأخرى سوى الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. المؤلف رحمه الله يقول وهذه المشيئة منه للعبادة من عباده شرعا عامة لمؤمنهم وكافرهم، وأما مشيئته للعبادة الكونية القدرية فخاصة للمؤمنين. تبهتم يا إخوان؟ الذين أراد الله منهم كونا أن يؤمنوا وأن يفردوه بالعبادة من؟ أهل الإيمان فقط. أما المشيئة الشرعية، الإرادة الشرعية عفوا، الإرادة الشرعية فهي يرعاكم الله عامة، يعني أن الله باختصار أمر الكل المسلم والكافر، أمرهم بعبادته سبحانه وتعالى وحده وبالإلهية يفردوه. ثم انتقل عليه رحمة الله إلى نقطة أخرى مهمة. نحن إلى الساعة كم يا أخوان المفروض؟ الآن على وشك؟ بعد 10 دقائق؟ نعم. قال أخرج فيما قد مضى من ظهري آدم ذريته كالذر، وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره. أخرج أي أن الله تبارك وتعالى أخرج فيما أي في الزمن الذي قد مضى، وذلك بعد خلقه لآدم عليه الصلاة والسلام، أخرج من ظهر آدم أبي البشر عليه السلام ذريته، كل من يوجد منهم إلى يوم القيامة أخرجه الله عز وجل في ذلك المقام. كالذر يعني كهيئة الذر. وأخذ عز وجل العهد عليهم، والعهد تفسيره يعني وتفسير عهد أنه الضمير للشأن والحال. أخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره، هذا اللي تقدم معنا أن لا إله إلا الله معناها لا معبود حق أو بحق إلا الله، كلها تصح. وهذا العهد وهذا الميثاق ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في قوله وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون، وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال فيقول نعم، فيقول قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. هذا العهد وهذا الميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على ذرية آدم يا إخوان، انتبهوا لهذه المسألة الدقيقة، هذا العهد لا تقوم به الحجة على الإنسان، وإنما تقوم الحجة على الإنسان بماذا؟ بالرسل عليهم الصلاة والسلام، كما قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والإنسان يا إخواني لا يدخل النار، وهذا من عدل الله، لا يدخل النار ولا يعذب لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا إذا قامت عليه حجة الله بإرسال الرسل. واضح؟ لا بد أن يعترف أن الرسل قد جاءوه وأنه رأى الحق وأعرض عنه والعياذ بالله، كما قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والله سبحانه يبين بيانا واضحا كمال عدله في إقامة الحجة على هؤلاء، فيقول عن النار: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها. خزنة النار يسألون هؤلاء الأفواج التي تلقى في النار: ألم يأتكم نذير؟ ها، قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء أنتم إلا في ضلال كبير. انتبهتم يا إخوان؟ فهم يعترفون أن النذر جاءتهم والرسل جاءتهم، أما من لم يأته رسول ولم يأته من يبين له فإن هذا يا إخواني لا يعذب، وهذا من كمال عدل الله سبحانه وتعالى مع خلقه. لا يعذب الإنسان إلا إذا رأى الحق وأعرض عنه، كما قال تعالى، انتبه إلى هذا البيان الشافي: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، أصبح الهدى له بينا واضحا، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ما اسمع؟ نعم. جزاك الله خير. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، يكون الهدى بينا له ويعرض، كما قال تعالى عن قوم موسى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لما أعد بشت الرجيم هو لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. في الآية الأخرى قال تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. هذا يا أخواني من كمال عدل الله سبحانه وتعالى أنه لا يعذب أحدا إلا بعد إقامة الحجة عليه. فنرجع الآن إلى هذه النقطة الدقيقة، وهي من النقاط التي لا ينبغي أن يحصل فيها كثير خصام وجدال بين أهل السنة. الكل يقر أن هذه من مسائل الخلاف بين أهل السنة المتأخرين، وهي مسألة العذر بالجهل في باب توحيد الألوهية. إذن الميثاق الذي أخذه الله على ذرية آدم لا تقوم به الحجة، وإنما يحتج الله به يوم القيامة، لأن الله أعلم خلقه بهذا الميثاق على ألسنة من؟ الرسل عليهم الصلاة والسلام. وإلا فإن الحجة إنما تقوم بإرسال الرسل صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم. لكن هذا الميثاق يبين لك أهمية التوحيد، وأنه أعلى وأهم شعيرة في الإسلام، وهو التوحيد. هو الذي لأجله خلق الله الخلق، وهو الذي لأجله أرسل الله الرسل. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فكل الرسل ما أرسلهم الله إلا للتوحيد. التوحيد هو الذي يفترق به المؤمنون عن الكافرين، التوحيد هو الذي لأجله شرع الجهاد والقتال في سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، إلى آخر الحديث المتفق عليه. نقف إلى هذا البيت إخوان الكرام لأن الوقت الظاهر ما عاد في وقت، ونكمل إن شاء الله في يوم السبت القادم. ما أدري يا إخوان السبت القادم العصر أيضا الدرس يكون ولا العصر الساعة 4؟ توكل على هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.
الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا، والخير كل الخير في علم الهدى.